الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في صبيحة هذا اليوم الموافق 22 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 ألف، وفي بيت أخينا المبارك أبي عمر عابد الثمالي في منطقة الطائف، التقينا بمجموعة مباركة من أخواننا وطلاب العلم الذين كانوا في دماج، وأحببنا أن نشارك معهم بهذه النصيحة التي نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الخير والبركة. أيها الأخوة، لا ينبغي لإنسان قد ذاق طعم العلم أن يفرط فيه ويضيع، لأننا وجدنا أن العلم حقيقة فيه أسباب السعادة الحسية فضلا عن أسباب السعادة المعنوية. العلم سماه الله عز وجل فضلا، كما قال الله عز وجل عن محمد صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وجعله الله رفعة، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وجعله الله عز وجل مطلبا، كما قال سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أمر لأمته: وقل رب زدني علما. وهو أول ما قرع به مسامع النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وذلك لعظيم شأنه وعظيم منزلته. الإنسان قد يشغل بمتطلبات الحياة ويصرف عن أماكن العلم، لكن قد جعل الله عز وجل أسباب التحصيل متوفرة، يستطيع أن يحصل ما شاء الله من قراءة أو سماع أو مذاكرة أو اتصال أو غير ذلك. المهم أن الإنسان منا يبقى مع العلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد سمعتم: إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه. لكن نحن نقول: من لا يدرك كله لا يترك جله. وليس بشرط البقاء مع العلم أن تبقى في دار حديث، بل ما زلت تقرأ في كتاب الله وتتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأي طريقة ففيه خير. أهم شيء ألا يمضي اليوم ونحن لم نزدد علما ولم نزدد فهما ولم نزدد خيرا وبرا، حتى قال بعضهم: يوم لم تستفد فيه ليس لك، أو كما قيل. فلماذا نعتني بالعلم؟ يعني هنا سؤال: لماذا نحث أنفسنا ونحث غيرنا على العناية بالعلم؟ لأن العلم كما قال الإمام المجدد: العلم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فعلى هذا المعنى لا يستغني الإنسان عن العلم في أي لحظة. العلم تحتاجه لرقة قلبك، لوعظك، تحتاجه لإزالة غفلتك، تحتاجه لرفع جهلك، تحتاجه لرد الشبه، تحتاجه لدفع الشهوات. وهو في نفسه عبادة، كما تتعبد لله عز وجل بالصلاة والصيام والحج والقيام، تتعبد لله عز وجل بطلب العلم، بل هو من أفضل العبادات وأعظم القربات. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا ما يصع. طلاب العلم ابتداء تحفهم الملائكة، تستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحار إلى غير ذلك، وهذا لعظيم نفعهم لأنفسهم ولغيرهم. فكلما كانت العبادة متعدية كلما كان أجرها أعظم. الأمر الثاني، نحن نطلب العلم أيضا لأننا نرى تربصا بالدين. في المقابل تجد أغلب وسائل التواصل، أغلب الجامعات، أغلب المؤلفات، أغلب المطبوعات تطعن في الإسلام. لو تأملت أغلب ما يكتب كل يوم وينشر كل يوم ستجد فيه الطعن في الإسلام. لذلك لابد أن نجاهد في التعلم وفي السماع وفي نشر العلم وفي دافع الشبه. ثالثا، العلم هو دعوة إلى الله عز وجل، سبيل الجهاد الحق. لذلك قالوا لا يكون الجهاد شرعيا إلا إذا وقع عليه العلماء، يعني إذا كان صادرا عن الفتوى الصحيحة. وإلا انظروا جماعة داعش وجماعة القاعدة وجماعة ما تسمى بالجماعات الجهادية، يقاتلون ويقتلون، لكن هل هو جهاد؟ ليس بجهاد، لأنه صادر على غير العلم، فإنما هو صادر عن طيش، صادر عن تكفير المسلمين، صادر عن ميول إلى الكافرين سواء شعروا أو لم يشعروا. فنحن نطلب العلم لرفع الجهل عن أنفسنا أولا، ثم لدعوة غيرنا ثانيا، ثم للدفاع عن دين الإسلام. ثم عبد الله بن مبارك قيل له إلى متى تطلب العلم؟ قال إلى الموت. والإمام أحمد يؤثر عنه مع المحبرة إلى المقبرة، ما هو يعني عمل له وقت محدد، الصلاة لها وقت محدد، أنها أفضل الأعمال بعد التوحيد لها وقت محدد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن العلم ليس له وقت محدد، لأن الصلاة أصلا مبناها على العلم، التوحيد مبناها على العلم، الصيام مبناها على العلم، الزكاة مبناها على العلم، طاعة أولياء الأمور مبناها على العلم، بر الوالدين مبناها على العلم، جميع العقائد والعبادات والمعاملات الصحيحة مبناها على العلم الصحيح. لذلك ليس له وقت محدد. يذكرون أن البخاري رحمه الله تعالى ربما كان يقوم في ليله عدة مرات، ينام يذكر الحديث ويقوم يكتب، ثم يعود ويذكر الحديث ويقوم يكتب، وهكذا رحلوا، ليس له سن محدد. ذكر البخاري في صحيحه قال عمر تفقه قبل أن تسودوا، قال وبعد أن تسودوا، فإن أبا بكر وعمر طلبوا العلم وهم كبار، أغلب الصحابة طلبوا العلم وهم كبار، ليس له موسم محدد، بل في جميع العام. النبي صلى الله عليه وسلم علمه في عرفات، علمه في منى، علمه هو يطوف بالبيت، علمه هو في سفر، علمه هو في حضر، بل علمه في سكات الموت، هو يعلم ويحث ويرشد ويدل. العلم أيضا ليس له مقدار، إذا حصله الإنسان يكتفي، وفوق الذي علم عليم، فالإنسان لا يزال عالما أو متعلما حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بهذا الخير. ذكروا أن بعضهم عاش في بغداد، فلما حصل من علمها أراد أن يسافر، ووصل إلى ما يسمى عندنا الآن بالفرزة، مجمع القوافل، فإذا بفوال يناقش فوالا آخر، يقول له هل علمت بأثر ابن عباس أن الحالف له أن يستثني في العام؟ يعني إذا قلت والله ما أفعل كذا، يا أثر عن ابن عباس أن من استثنى في العام لا يحنث، يعني بعد يومين بعد ثلاثة بعد شهر تقول إن شاء الله ما تحنث. قال له الآخر: أما لو كان كما ذكر ما حنث أحد أبدا، مع أن الأثر هو من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، والأعمش لم يسمع من مجاهد إلا خمسة أحاديث، وهذا الأثر من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ومدلس. الشاهد أن هذا الذي قد طلب العلم في بغداد وأراد الرحلة لما سمع هذه المناظرة بين فوالين أصحاب مطاعم أصحاب أعمال، ربما كثير من الناس ينظرون إلى دناءتها، قال: مدينة هذا حال الفوالين فيها لا ينبغي أن يخرج منها، لأن العلم انتعش انتعاشة عظيمة في زمنهم، تجد زيات طالب علم، تجد أمير طالب علم، تجد مجاهد طالب علم، تجد مزارع طالب علم، كل الناس حول العلم، فلذلك رفعهم الله عز وجل، وكذلك نصر الإسلام نصرا عزيزا. نحن الآن عندنا الجامعات، عندنا الكليات، عندنا المدارس، عندنا المطابع، عندنا وسائل الخير، لكن ربما يمر اليوم ما واحد منا يحفظ حديث، بل الشهر من أقل الناس قراءة في الكتب البلاد العربية قياسا إلى غيرها من البلدان، من أقل الناس، ربما تجد سلفي ما في بيت صحيح البخاري ولا في بيت صحيح مسلم، ولا يعرف ما يتضمنه سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن الترمذي، هذه أمهات الإسلام، دعك من غيرها، هذا قصور عظيم. ينبغي الإنسان ترى يقرأ في كتاب في التوحيد، ترى يقرأ في كتاب في الفقه، خلاص يا أخي أنت ما عندك قدرة على المغني لابن قدامة، اقرأ الملخص الفقهي لابن عثيمين، اقرأ في يعني ماذا شرح البسام على عمدة الأحكام، ما عندك قدرة للاطلاع على الكتب المطولة اقرأ في رياض الصالحين، يعني ملخص الفقهي للموزان، وهكذا اقرأ في كتاب التوحيد، هذه الرسالة المختصرة يتجدد بها الإيمان، يزداد بها الإيمان، وهكذا قراءة القرآن، يعني حفظ القرآن ليس فقط مختصا بطلاب دور الحديث أو بطلاب مدارس تحفظ القرآن، هذا من القصور، أن أكثر الناس يظن أن حفظ القرآن على مدارس تحفظ القرآن، يا أخي احفظ القرآن وأنت في باديتك، احفظ القرآن وأنت راعي غنم، احفظ القرآن وأنت في دكانك، ولو اليسير اليسير كل يوم معك معك معك، ستجد في الأخير أنك تصل إلى مستوى عظيم من العلم والعمل. إذا مسألة العلم، ليس مقصورا كما قلت لكم على زمان ولا على مكان، هو في ينبغي أن يتحلى به الإنسان ما دامت روحه متصلة بنفسه، ولا تقول أنا ما يحتاج إليه، أنت يحتاج إليه، هذا يحتاج إليه، هذا يحتاج إليه، هذا يحتاج إليه، المرأة يحتاج إليه، الطفل يحتاج إليه، كلنا يحتاج إلينا في العلم. المرأة إذا كانت من أهل العلم ولو العلم اليسير، ستجدها مع أبنائها، مع زوجها، مع جيرانها، مع أهلها في حال حسن على الطاعة، وهكذا الأطفال إذا كان عندهم اهتمام بالعلم، لو لم يكن إلا تصحيح العقائد. يا أخي الآن عندنا ما يسمون أنفسهم بالمثليين، هؤلاء دعاة اللواط ينشرون اللواط بعلم، يناضلون ولو لم يكن إلا نشر العلم، هم ما يقولون للناس من أول يوم كل لوطي، يقول لك هذا العلم لا تعارضه، علقه حتى يستمريه الناس. فنحن لماذا يعني هؤلاء عبيد للشيطان، نحن عبيد للرحمن، ننشر العقيدة، أين الله؟ يسمع الأطفال مثل هذا الكلام، أين الله في السماء والدليل على الرحمن، الرحمن على العرش استوى. يسمع كذلك الأطفال أنه لا يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. اعتقاد فضائل الصحابة رضى الله عليهم والدفاع عنهم وذكر محاسنهم والكف عن مساويهم، تمجيد الإسلام في قلوب الناس. وهكذا نتعلم لنعمل، نتعلم لنعمل، لأن كثير من الناس ربما علموا وما عملوا، وهذا يؤثر على الدعوة سلبا. ولذلك تجد العامة يكثرون من قولهم الدين المعاملة، مع أنه ما هو حديث، لكن المعنى صحيح. الدين حقا المعاملة، سواء المعاملة مع الله عز وجل بتوحيده، بمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بإقامة العبادة على الوجه الذي شرع، أو المعاملة مع الناس بحسن الأخلاق والتؤدة والسكينة والرفق والإحسان ومحبة الخير للمسلمين والدعاء لهم والتلطف بهم، وهكذا الحرص على هداية المخلوقين ما استطعت إلى ذلك سبيلا بدعوتهم. ومثل هذه المجالس أيضا نحرص عليها. لا تقول أنا ما أجلس مع صاحبي إلا إذا أتى الشيخ، قد لا يأتي شيخ ولا قد لا يأتي عالم. فمثلا أنتم قبل قليل سمعت من أحدكم يقول لو يأتينا نجتمع في الشهر، اجتمع أنتم في الأسبوع ليس في الشهر، في الأسبوع، ولو أن تقرأوا من شرح الواسطية لابن عثيمين، أو يعني الذي قد أحسن منكم شيء يقرأ الأصول الثلاثة لو لم يكن إلا القراءة المجردة، ما بالك إذا كان هناك تعليقات خفيفة يستفيدها الطالب. أنا لما كنت في مكة بفضل الله عز وجل انتهيت من بعض الكتب عبارة عن درس كنت ألقيه في ماذا، في التلفون، بل أحيانا ما يكون عندي أحد، أحيانا ما يكون عندي أحد، وكنت أقوم بما يسمى بالبث المباشر، فإذا به يحضر حوالي 50، يحضر 40، يحضر 30، يحضر 10. فالإنسان لابد أن يستفيد. فأنتم الآن اجتمعوا مثلا في ليلة جمعة، وقت فراغ، أولا زيارة في الله، ثانيا مجالسة في الله، ثالثا قراءة في كتاب صفحة بعد صفحة، وإذا بك قد انتهيت من صفحات، قد انتهيت من كتب. ستجد أن الغربة هذه التي أنتم فيها ترتفع شيئا ما، يكون أحدكم منتظر لهذا الأسبوع كما يقال على أحر من الجمر، نهاية الأسبوع، من أجل اللقاء، من أجل المذاكرة، من أجل كذا. فهذا هو، بارك الله فيكم. وعلينا أيضا أن نستعين بالله عز وجل على عبادته، على ذكره وشكره، ومن استطاع أن يتابع بين الحج والعمرة وهكذا. فأنتم في بلد مبارك، بلد يتميز بالأمن والأمان ووجود هذه المقدسات العظيمة. الإنسان يجعل لنفسه حظا من طاعة الله عز وجل، ولا يبقى منهمكا فوق الدنيا التي يعني قد لا تتحصل بكثرة الانهماك. إن الله هو الرزاق بالقوة المتين. فهذا هو، بارك الله فيكم. والتواصي أيضا بالتميز عن أهل البدع، قد تجد في مثل هذه المجتمعات التي ما عندهم تميز، يعني تأثر بالأخوان المسلمين، تأثر بالسرورية، تأثر بجماعة التبليغ. الناس جهال، الناس جهال، لكن الإنسان يبقى متميزا عن المبطلين، وداعيا إلى الله عز وجل بالرفق واللين. يعني أحيانا مثل هؤلاء الناس الجهال أو كذلك العوام الذين ما عندهم تميز، إذا جئت تهجم عليه هجمة التحذير من طريقته، التحذير من كذا، يقع له نفرة، يقع له نفرة. لا سيما وأهل السنة موصوفون عند العامة بأنهم علماء سلطان، علماء سلطان، ويعتقدون أننا عملاء فقط. فلذلك لابد أن نتلطف بهم ونبين أن المقصد من ماذا الدعوة إلى الكتاب والسنة والدعوة إلى منهج السلف والتحذير من أهل الباطل هو نصر الدين الله لا غير. وليس بيننا وبين الحكام إلا ما أوجب الله من الطاعة في المعروف. الطاعة في المعروف إلا ما يمكن نوافق على باطل يخالف الكتاب والسنة ويخالف منهج السلف. لكن هذا حاولوا في دعوة أنفسكم، دعوة الناس الذين يغتربون بسبب بعدهم عن أهاليهم، يبحثون عن أسباب سعادة، فإذا وجدوا مثل هذه الدعوة يعني تربطهم بالمساجد، تربطهم بقيام الليل، تربطهم بصلاة الضحى، تربطهم بقراءة القرآن، عند ذلك ربما يجد أنه في خير عظيم، يستفيد. كثير من الناس استقاموا على الدعوة مع غربتهم، بل شيخنا مقبل ما صار عالما إلا دخل يغترب، دخل يغترب، دخل يريد يعمل على أهل بيته، وصار إمام في الدنيا كما تعلم. أهم شيء أن نغلب جانب محبة العلم، الحرص عليه والدعوة إليه. نسأل الله يجزيكم خيرا على حسن الاستماع والإنصات، وأيضا الاهتمام بالتوحيد، هذا نكرره دائما، لأن التوحيد حق الله على العبيد والأمة بحاجة إليه، والمخالفون فيه كثر. والله المستعان، جزى الله مضيفنا خير الجزاء، هو أبو عمر، صلى الله يبارك فيه وفي ماله وولده، وكذلك جزاكم الله خير على حسن الاستماع والإنصات، والحمد لله رب العالمين.